بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كان يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وشفاعة مثبتة. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له ما قضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة من القواعد الأربع. وتقدم معنا القاعدة الأولى، وذكرنا أن هذه القواعد كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليتبين للمسلم عظم التوحيد وخطر الشرك، وليتبين أيضا الفرق بين التوحيد وبين الشرك، وليتبين أيضا أهل التوحيد من أهل الشرك، وليعظم أيضا في قلب المسلم الدعوة إلى التوحيد، وبيان خطر الدعوات التي أهملت جانب الدعوة إلى التوحيد، وأنهم بذلك خالفوا منهج الأنبياء والمرسلين، واشتغلوا بأمور ليست بأهمية كأهمية التوحيد، وذلك أنه لا صلاح للعباد إلا بصلاح قلوبهم، ولا صلاح للقلوب إلا بالتوحيد بأقسامه كلها، وخاصة توحيد الألوهية. فإن العبد لا يصلح ولا تصلح جوارحه وسائر أعماله إلا إذا صلحت عقيدته التي بها يصلح قلبه. والمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كما أسلفنا في القاعدة الأولى، ولكن لما كانوا لا يقرون بتوحيد الألوهية فإن ذلك ليس بنافع لهم، وحكم عليهم الله بالكفر والشرك واستباح دماءهم وأموالهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بجهادهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن ذلكم أيضا القاعدة الثانية، وهي أن المشركين كانوا لا يعتقدون بآلهتهم الضر والنفع، ولا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر، ولكن أدخل عليهم الشيطان شبهة، وهي أن هؤلاء الصالحين لهم مكانة عند الله ولهم منزلة عند الله، وكذلك الأحجار والأشجار فإنها تسبح لله عز وجل، ونحن أصحاب ذنوب وتقصير، فنحن عندما ندعوها إنما لتقربنا إلى الله زلفى، فعبادتهم لأجل التقريب، ولكن ذلك هو الشرك بعينه، لأن الواجب على المسلم أن يسأل ربه وأن يطلبه الشفاعة، والشفاعة بيّنها الله في كتابه وبيّن شروطها، وفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، والشفاعة لا تطلب إلا من الله، وشروطها أولا أي المثبتة هي أن تطلب من الله، والثاني أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والثالث من شروطها رضا الله عن الشافع وعن المشفوع. والشفاعة إنما هي تكرمة من الله للشافع، وليس يعني أن الشافع هو الذي يعمل هذا العمل من نفسه، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فالذي يغفر هو الله، والذي يرحم هو الله، والذي يخرج من النار هو الله، والذي يرفع درجات العبد في الجنة هو الله، ولكن يكرم الله بعض عباده بهذه الشفاعة كالأنبياء والمرسلين وكالأولياء الصالحين وكالشهداء، فيأذن الله لهم تكرمة لهم بأن يشفعوا. فتبين لنا حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد، فالتوحيد هو أن يتجرد العبد لله عز وجل في سؤاله وطلبه ودعائه، وأن لا يجعل بينه وبين الله وسائط يطلب شفاعتهم أو يستغيث بهم، فإن هذا هو الشرك بعينه. وتبين لنا أيضا أن المشركين الذين حكم الله عليهم بالشرك لا يعتقدون في الآلهة التي يطلبون منها الشفاعة الضر والنفع، وإنما كانوا يفعلون ذلك لتقربهم إلى الله زلفى، ومع ذلك كان فعلهم هذا شرك بالله عز وجل. فتبين لنا من خلال هذا التقعيد أن فعل كثير من المنتسبين للإسلام ممن يطلبون الشفاعة من الأولياء وأصحاب القبور أن فعلهم هو فعل أولئك القوم المشركين الذين حكم الله عليهم بالكفر. وتبين لنا أيضا أن الشفاعة وهي أن يطلب الخير للغير وطلب الخير للغير، أن الشفاعة هي من أنواع العبادة التي لا تسأل إلا من الله عز وجل، ولا تتحقق إلا بحصول الإذن من الله أولا، وبأن يكون الشافع والمشفوع مرضيا عنهم من الله عز وجل بأن يكونوا من الموحدين. فالشافع يكرمه الله عز وجل بهذا لمكانته وعبادته وطاعته لربه، والمشفوع بسبب توحيده وإخلاصه لله عز وجل وعدم إشراكه رحمه الله بأن يقبل الشفاعة فيه. إذن فالشفاعة المنفية الشركية هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما الشفاعة فيما يقدر عليه الإنسان فإن هذا محمود في أمور الدنيا، وهذا ما جاء فيه الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فالشفاعة التي يقدر عليها العبد بأن يشفع لأخيه المسلم في غير حد من حدود الله، وإنما أمر من أمور الدنيا المباحة والتي لا يكون فيها ظلم للآخرين، فإن هذا من الأمر المحمود. وأما الشفاعة الشركية فهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يطلب الاستغاثة، وكأن يطلب الولد، وكأن يطلب المال والرزق، ومثلها أن يطلب الشفاعة يعني يدخله الجنة، كل هذا من أنواع الشرك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالشفاعة التي نفاها الله هنا إما الشفاعة الشركية أو الشفاعة من غير إذن الله عز وجل. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهو الموحد. إذن تبين لنا حقيقة التوحيد من خلال هذه القاعدة، أنه لا يكون العبد موحدا مسلما خالصا لله إلا بأن تكون جميع عبادته لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنها الشفاعة، فمن سأل أحدا من المخلوقين واستغاث به كالبدوي وعبد القادر الجيلاني أو الأنبياء أو الملائكة أو الأحجار تبرك بها واستغاث بها يرجو نفعها، فكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتجرد لله تعالى في عبادته، والواجب على الدعاة إلى الله أن يجعل أمر الدعوة والتحذير من الشرك أهم المهمات وأول الواجبات، فهذا هو الأمر المنوط بالدعاء، لأن الدعاء في أمر عظيم من شأنهم، فهم إن أخلصوا لله تعالى واتبعوا منهج الأنبياء والمرسلين فهم على سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن قولا من قولهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والطريق الذي يميز دعاة التوحيد والسنة من دعاة الضلال والبدع هو مدى اهتمامهم بتحقيق أمرين مهمين: الأمر الأول تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، والأمر الآخر تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، مقتفين بذلك أثار السلف والصحابة، فهنا تكون دعوتهم دعوة صحيحة ودعوة مثمرة للمسلمين. وأما ما يحصل اليوم من اتخاذ مناهج أهملت جانب التوحيد فهي دعوات خائنة لله تعالى ورسوله، ولم تبذل النصح الذي أوجبه الله على كل مسلم. نعم، ننتقل للثالثة.
القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سترة يعكفون عندها ويمرقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسترة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
القاعدة الثالثة، وهي قاعدة مهمة تجلي حقيقة التوحيد وحقيقة دعوة المرسلين وتجلي حقيقة الشرك وما عليه المشركون، سواء كانوا المتقدمين أو المتأخرين المعاصرين، وتبين الطريق الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت دعوته وظهر شأنه وأمره في أناس متفرقين في عقائدهم وعباداتهم، فحارب الجميع، سواء من كان يعبد الأشجار، سواء كان من يعبد الملائكة أو يعبد الأنبياء أو يعبد الصالحين أو يعبد الأشجار والأحجار، فكلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بين حقيقة ما هم عليه من باطل، وبين ما هم عليه من شرك، ولم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم. فهنا يتبين لنا قاعدة جليلة وأمر مهم، أن قواعد السلف والقواعد التي يضعها العلماء الربانيون المقتفون آثار الأنبياء والمرسلين قواعد شرعية مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه النبي في سيرته ودعوته. فلهذا هي وضحت حقيقة الدين من جهة، وأثمرت عند المتبعين دينا راسخا وعقيدة صحيحة وولاء وبراء على كتاب الله وسنة رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس على عقائد شتى، ولم يسكت عما عليه الناس من شرك وعقيدة فاسدة، ولم يقل نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي القاعدة التي سار عليها أصحاب الدعوات السياسية، لأن الغاية عند دعوة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم خلاف الغاية التي ينشدها أصحاب الدعوات الباطلة البدعية السياسية. فشتان بين من يدعو لعبادة الله وحده ولما خلق الناس لأجله، وشتان بين من هدفه التجميع والغايات السياسية. فالأول لا يبالي بقلة أو كثرة حوله، ولهذا جاء في الحديث: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لما؟ لأنهم لم ينظروا إلى رضا البشر وإلى تجميع الناس والجماهير حولهم، وإنما يسعون لتحقيق قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعكس من تكون أهدافه دنيوية وسياسية لا يبالي بما يرضي الله عز وجل، فلهذا يجمعون في صفوفهم أصحاب المشارب المختلفة والعقائد الفاسدة. ولهذا من نظر إلى سيرة دعوة محمد بن عبد الوهاب ومن قبله من العلماء تجدهم الأخوة مبنية على التوحيد وعلى الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نظر إلى الدعوات المعاصرة التي جاءت لتنافس دعوة التوحيد تنظر أن تحت مظلة هذه الدعوات أناس كثر ذو مشارب كثر، فمنهم الأشعري ومنهم المعتزلي ومنهم الجهمي ومنهم الصوفي ومنهم من يعبد القبور ومنهم من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته عقيدة الرفض، ومنهم أصحاب كلام، ومنهم فساق، بل ومنهم يهود ونصارى. لما؟ لأن تلكم أو الطريق الذي يسيرون عليه تقعيد وضعي بشري، هدفه وغايته تجميع الجماهير. وأما من يسير على منهج الأنبياء والمرسلين فإنه ينطلق وفق الكتاب والسنة وغايته التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة الله وأن يوحد العباد ربهم. ولهذا شتان بين الثمار التي تتحصل ممن سار على منهج الأنبياء وبين الثمار التي تنتج، إن صح التعبير أن تسمى ثمار، أو نقول النتائج التي تنتج عن تلك الدعوات السياسية الفاسدة. فمن نتاج تلكم الدعوات إلغاء الولاء والبراء وإلغاء الحب في الله والبغض في الله. ولذا تجد من ينطوي ويسير تحت وينضم تحت تلك الدعوات تجده يبغض السني المتبع الموحد، لأنه تحت ليس تحت لواء حزبهم، وتجده يحب الرافضي والصوفي وعابد القبور ويؤثره على الموحد السني. وهذا الواقع الذي نشاهده. سببه التقعيد الذي يوضع للجماعات، فهذه القاعدة قاعدة عظيمة تؤصل الولاء والبراء وتوضح طريق الأنبياء والمرسلين. فإنه ليس العبرة بتجميع الجماهير وكثرة الناس، وإنما العبرة بدعوة الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أنه خرج إلى أناس ذوي مشارب كثيرة وذوي عقائد متنوعة، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ولم يجامل أحدا ولم يسكت إرضاء لأحد. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يرضي رب العالمين وأن يسير على منهج الأنبياء والمرسلين وفق ما أمر الله به في كتابه ووفق ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وسار عليه في دعوته. فالله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه التحذير من ذوي العبادات المتنوعة الباطلة، وأمر بقتالهم كلهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هي الشرك التي جعلها الله سبحانه وتعالى أشد من القتل، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، لعظم التوحيد وخطورة الشرك. أن انتشار الشرك أخطر على العباد من أن يقتل بعضهم بعضا. فالقتل يكون به خسارة الدنيا، وأما الشرك فتكون به خسارة الدنيا والآخرة. ودليل الشمس والقمر أي في عبادتهم وبيان بطلانها، ومن آياته الليل والنهار أي من الدلائل على استحقاق الله بتوحيد الألوهية، الليل والنهار والشمس والقمر، فهاتان آيتان عجيبتان من تجرد في تفكيره علم أن المستحق بالعبادة وحده هو من خلق هذه المخلوقات. لا تسجدوا أي لا تعبدوا، وعبر بالسجود لعظم عبادة السجود، وإلا المراد لا يعني أنه ما سوى السجود يجوز، السؤال والركوع والاستغاثة كلها لا تجوز، لكن عبر بالسجود عن جميع أنواع العبادة لعظم شأن السجود وعظم هذه العبادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، أي اعبدوا الله وحده الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدوا، أي إن كنتم إياه تخلصون، فلا يجوز لكم أن تصرفوا شيئا من العبادة من سجود أو غيره لهذه المخلوقات. ودليل الملائكة أي بطلان عبادتها من دون الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يعبدون من دون الله. ودليل الأنبياء في عبادة أولئك المشركين لهم وبطلان ذلك قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي تعبدون من دونه. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فعيسى تبرأ ممن يعبده، وتبرأ ممن يزعم بأن عيسى أمرهم بذلك. فعيسى عليه السلام نبي دعا إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وسينزل ويقاتل المشركين ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل الصالحين في عبادة المشركين لهم وبطلان هذه العبادة قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم الناس، هم في الحقيقة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يعملون الأعمال الصالحات يريدون أن تكون وسيلة لهم، وسيلة لإرضاء ربهم وعبادتهم وحده لا شريك له، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب، فهم عباد لله يخافون عقاب الله ويرجون رحمته. ودليل الأشجار والأحجار في بيان عبادة المشركين لها وبطلان عبادتهم لهذه الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أرأيتم هذه التي تعبدونها أتضر وتنفع حتى تعبد من دون الله؟ السؤال هنا سؤال استنكاري وتقريعي، ومن الدلائل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل في شأن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، بل إن الجهاد الذي شرعه الله له هو في محاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد. فلهذا لما خرج من فتح مكة وذهب يقاتل هوازن غزوة حنين، كان مع الجيش ممن كان قريب عهد بشرك، ولم يتأصل التوحيد في نفوسهم، فمروا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها، أي يلتزمون عندها، والعكوف اللزوم والالتزام في المكان، ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم بها على هذه الشجرة يرجون نفعها، ولتبارك في سيوفهم وأسلحتهم لتكون أقوى وأمضى. فقال أولئك القوم الذين هم من مسلمة الفتح: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ووقف ينكر عليهم ويحذرهم مما هم عليه من طلب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نقاتل المشركين ولا نفرق الصف كما يدعيه أولئك أصحاب الغايات السياسية لنوحد الصف المسلمين ضد اليهود والنصارى ولا نفرق المسلمين، هذا جهمي وهذا أشعري وهذا معتزلي، كل من قال لا إله إلا الله فهو تحت دائرة الإسلام ولا نفرق المسلمين. هذه مقولة كان يقولها دعاة الحزبية على السلفيين أهل السنة، يلمزون بها دعاة التوحيد أنهم يفرقون الصف. نعم، نحن نفرق الصف لأن كتابنا سماه الله الفرقان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله محمد فرق. تبارك الذي نزل على عبده الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، والتجميع والدعوة لا تكون على مذاهب شتى وعقائد متنوعة، بل يكون على كتاب الله وسنة رسوله وعلى التوحيد والإيمان الخالص. وهذا الذي أمر الله به في كتابه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر أولها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنظرة في الدعوة لا تكون على إهمال جانب التوحيد وترك التحذير من الشرك. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة توضح حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن السكوت عن الشرك والتحذير منه ليس من منهج الأنبياء والمرسلين، وأنه خيانة لله ورسوله وللمسلمين، وأن من نظر في السكوت عن التحذير من الشرك نظرة إيجاد الاعتصام والقوة فإن نظرته نظرة فاشلة، بل القوة ليست بكثرة العدد وإنما بكثرة بصدق الإيمان والتوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي منصورة، وصفها ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. فسمى الطائفة المنصورة طائفة، وهي مجموعة، وصفها بأنها فرقة من 72 فرقة، فانتصروا وعلى أمرهم وارتفعت دعوتهم وظهر دينهم وعقيدتهم على سائر الفرق والأديان، ليس بكثرة عدد أو عتاد، وإنما هو تحقيق لنصر الله الذي وعدهم إياه. وأقرب مثال على ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج على أناس كلهم عادوه صلى الله عليه وسلم، سواء من المشركين أو من الفرس والروم، وظهر دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت خزائن قيصر وكسرى، وانتصر المسلمون، والعرب كانوا ضعفاء متشتتين لا يؤبه بهم ولا تنظر لهم الدول العظمى في ذاك الزمان، الروم والفرس، ولكن أعزهم الله بالتوحيد وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأعراب لما رسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان الصادق فجروا الأرض ونشروا الرحمة بين العباد وأعزهم الله وانتصرت رايات الإسلام والتوحيد، لا بكثرة جماهير ولا بعواطف حماسية، ولكن على التوحيد والسنة والإيمان الخالص والتوحيد الصادق. هذا هو طريق العزة والتمكين، أن يكون أعظم الاهتمام بدعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأن يكون اجتماع الناس على ذلك. والمثال الآخر مما يظهر منه أن الله يعز الموحدين وينصرهم دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الجزيرة عادت على ما كانت عليه أيام الجاهلية، عبادة للأشجار، عبادة للأحجار، الناس متفرقون، كل قبيلة ومجموعة وأهل قرية يرأسهم شخص وبينهم حروب ومتناحرون ولا يؤبه بهم، فأظهر الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونشر التوحيد كما نشره النبي صلى الله عليه وسلم، فانتصرت جيوش التوحيد ووصلت في أقصى الجزيرة من جميع الجهات، لأنهم انطلقوا في التمكين والانتصار على التوحيد وعلى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من سار على هذا المسلك الرباني نصره الله وأعزه الله ومكن له وجعل في قلوب أعدائه هيبة وتعظيما وخوفا منه. لكن انظروا الآن، ودعوة محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما مضى لها سنوات إلا أعزها الله عز وجل. لكن انظروا إلى دعوة الإخوان المسلمين، مضى لهم الآن ما يقارب 100 سنة أو 90 سنة. ما الذي أثمرت دعوتهم وأنتجت للمسلمين إلا تسلط الكفار على رقاب المسلمين، وسيطرة الكفار على بلاد المسلمين، فضلاً أنهم خانوا المسلمين في ترك دعوة التوحيد. يموت المسلمين بالملايين وهم على الطواف حول قبر البدوي وعلى المشاهد، بل فعلوا ما لم يفعله أحد من جميع فرق المسلمين عبر التاريخ، وهو أنهم وضعوا أيديهم مع الروافض. فالروافض كانت جميع ملل المسلمين، فرق المسلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم كانوا يحاربونه، إلا لما ظهرت هذه الدعوة السياسية الخبيثة فجعلوا أيديهم مع أيدي الرافضة، وكان الرافضة يأتون إلى الإخوان المسلمين ويلقون المحاضرات في الإسماعيلية وفي مصر حتى تشيع بسبب هذه الدعوات وهذه القاعدة التي وضعها منظروهم أقرب الناس إلى هؤلاء المنظرين. فعبد الرحمن البنا أخو حسن البنا أصبح شيعياً بسبب حضور محاضرات الرافضة الذين يأتون من إيران ويسمح لهم حسن البنا في إلقاء الدروس في مصر. حتى زماننا الحالي لما سيطروا على الحكم مكنوا الرافضة في مصر وأخذ الرافضة يدعون إلى ذلك. هذه الخيانة للإسلام والمسلمين نتيجة التقعيد الذي يضعه المنظرون من أفكارهم وغاياتهم سياسية. وأما العلماء الربانيون الذين تنطلق قواعدهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تثمر للعباد صلاحا في عقائدهم واستقامة في دياناتهم ورحمة لهم في الدنيا والآخرة وتمكينا لهم في الأرض على أعدائهم، والواقع يشهد بذلك. إذن فهذه القاعدة قاعدة جليلة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في بيان هذه القاعدة المهمة، قال: هذه هي القاعدة الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، وذكر بعدها الرابعة من القواعد الأربع التي من عقلها وفهمها جيدا عقل دين المشركين وعقل دين المرسلين وعرف الفرق بينهما، وهي قواعد مهمة وواضحة أوضح فيها المؤلف رحمه الله حقيقة الشرك وحقيقة ما عليه المشركون، وأوضح فيها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه وما بعثه الله به. فمن عقل هذه القواعد الأربع كما ينبغي عرف دين المشركين على بصيرة وعرف دين الرسل على بصيرة. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المقصد من إيراد هذه القواعد، وفعلا من يتبصر بها ويتدبرها عرف دين المرسلين وعرف حقيقة التوحيد وعرف حقيقة الشرك وما عليه المشركون. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.